الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا البحث كما يعني تشاهدون بحث يعني يجمع بين متعة التعرف على الصحابة وبين تصحيح الاعتقاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. البحث طويل يعني ومتشعب، وسيأتي في فضائل البحث إن شاء الله تعالى حديث عن الرد على الشيعة والخوارج والنواصب والفرق الضالة والمعتزلة، هذه الفرق التي طعنت في الصحابة والتقطت من الصحابة. ويعني سيأتي أيضا الكلام عن الفتن التي حدثت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. البحث كما تشاهدون إلى شاهدون طويل، فيحتاج إلى يعني طول نفس وصبر في متابعة هذا الموضوع المهم جدا، وهو موضوع عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. قبل ما نستأنف الكلام عن فضل بقية العشرة المبشرين بالجنة، تكلمنا عن فضائل أبي بكر الصديق، وعن فضائل عمر بن الخطاب، وفضائل عثمان ابن عفان، وفضائل علي أبي طالب، وهؤلاء الأربعة خلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبقي إن احنا نستأنف الكلام عن بقية فضائل العشرة المبشرين بالجنة، منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وطلحة هو أبو محمد طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن زين ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي. اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ويجتمع مع أبي بكر في زين ابن مرة، يعني الاثنين جدهم زين ابن مرة، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد هو مرة ابن كعب. وعدد ما بينهم من الآباء سواء، يعني مثلا ده بينه وبين ده 8، وكذلك أبو بكر بينه وبين ده 8. وأمه هي الصعبة بنت الحضرمي من أهل اليمن، وهي أخت العلاء ابن الحضرمي، وكان واحد يعني من فضلاء الصحابة، وثبت لي من منقب أن هو مشى بالجيش على المية عند فتح البحرين، أسلمت ولقى صحبة وظفرت بشرف الهجرة. وطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأحد الستة أصحاب السورة، يعني اللي هو حصر فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنهم يختاروا منهم واحد إلى أمير المؤمنين. كانوا ستة من ضمنهم طلحة، وهو واحد من الثمانية الأوائل اللي أسلموا، وواحد من الخمسة اللي أسلموا على يد أبي بكر الصديق. وكان عند وقعة بدر قد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هو سعيد بن زيد يتحسسان خبر العير قبل خروجه إلى بدر، فلم يرجع إلا وقد فرغ من وقعة بدر، وضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم بسهمهما وأجرهما. يعني دول يعتبروا حرب في يوم بدر، لأنهم خرجوا طليعة للجيش يتحسسان أخبار جيش المشركين. قال الواقدي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتحدثان الأخبار، ثم رجع إلى المدينة فقدمانا يوم بدر، فخروجهما لجذب الأخبار يعتبر من الاشتراك في المعركة. وشهد أحدا وما بعدها وأبلى في غزوة أحد بلاء حسنا، فقد وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه، إيده اتشلت من كتر الضرب اللي نزل عليه، لأنه تعرفين في غزوة الأحد لما الجيش خالف الرماة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، التفت خالد بن الوليد من خلف الجبل وهاجم الجيش الإسلامي من المؤخرة، فاضطرب حال الجيش وما كانوا انتصروا خلاص ونزلوا يجمعوا الغمائم، فقبوا بعد هجوم مضاد من الخلف، فالناس اختلط الحادث بالنابل، فطلحة كان واحد من اللي وقفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني بيستقي طولة المشركين بنفسه دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. من فضائله ما رواه الإمام البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال: رأيت يدا طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فده يعني الحب التطبيقي الحقيقي، إنه عند المعركة المحب يسري حبيبه بروحه، فهذا الرجل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حب كلامي بقى، خلاص المعركة والقتل شغال هيقتل، يسري النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لدرجة ان ايده اتشلت، ايده اتشلت في ضرب يعني دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام البخاري إسناده إلى أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله غير طلحة وسعد، يعني في يوم أحد اقتضوا الاثنين دول هم اللي معاه يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الوقت. وروى الإمام الترمذي بإسناده إلى الزبير بن العوام قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، تعرفين الدرع اللي بيبقى عبارة عن قرص من الحديد بيلبسه المحارب ليستقي الضرب، فكان على النبي عليه الصلاة والسلام درعين، فنهض إلى الصخرة لما عايز يطلع فوق الصخرة فلم يقتطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، يعني طلحة زي ما يكون ركع والنبي صلى الله عليه وسلم داب على ظهره طلع فوق الصخرة، فقال: أوجب طلحة، دي شهادة قطعية من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بالجنة، أوجب يعني وجبت له الجنة. وروى أبو معين بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم طلحة، يعني معركة أحد دي الرقم واحد فيها كان طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقب طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه فوفى لله بما نذره على نفسه من القتال في سبيل الله ونصرة الدين، في التعقيم الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. دي يعني شهادة قرآنية عظيمة جدا لهؤلاء النفر، وصفاهم أولا بالرجولة ووصفاهم بالإيمان، قال: من المؤمنين رجال، ووصفاهم بالصدق فقال: صدقوا، ووصفاهم بوفاء العهد فقال: ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مستنيين الدور يجي عليهم في الشهادة. فطلحة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له كأنه ممن قضى نحبه، يعني كأنه مات شهيد مع انه كان حي. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
طلحة ممن قضى نحبه، يعني ده واحد مع شهداء احد محسوب رغم ان هو لم يمت في هذه المعركة، لكن ربنا تبارك وتعالى كتبه في عداد الشهداء. وروي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لاعرابي جاهل: بل عمن قضى نحبه منهو، وكانوا لا يجترئون على مساله يوقرونه ويهابونه. الصحابه كانوا بيخافوا ان هم يشقوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في المساله، انه قال لهم: ذروني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. لذلك كانوا بيتحاشوا ان هم يسالوه، فكانوا بيفرحوا جدا لما حد يجي من الباديه يسال عن الاسلام او يطرح على النبي عليه الصلاه والسلام اسئله. فلما جه هذا الرجل الاعرابي، الصحابه وصوه ان هو يسال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: اسالهن عن من قضى نحبه، روح اساله. فراح هذا الاعرابي يسال النبي عليه الصلاه والسلام، فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه. ثم اني طلعت من باب المسجد فلما راني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اين السائل؟ اين السائل؟ اللي هو الطلحه اللي بيحكي دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الاعرابي: انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه، واشار الى طلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. هذه ايضا منقبه عظيمه لطلحه ابن عبيد الله، شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل ممن قضى نحبه من الصنف المذكور في الايه الكريمه. كذلك من مناقب طلحه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طلحه الفياض، طلحه الفياض لسعه عطائه وكثره انفاقه في وجوه الخير. طلحه الفياض، في طلحه الخير، وفي طلحه الجود، وفي واحد اسمه طلحه الطلحات. ده يعني بحر لا ساحل له في القرن، ولذلك سموه طلحه الطلحات، يختلف عن طلحه ابن عبيد الله وعن طلحه الخير وطلحه الجود، ولذلك سموه طلحه الطلحات، يعني الشامل لفضائل هؤلاء الطلحات. وان كان طبعا خيرهم طلحه ابن عبيد الله لانه صحابي جليل، وكان انفاقه في وجوه الخير. روى الامام الحاكم في المستدرك باسناده الى موسى ابن طلحه ان طلحه نحر جزورا وحفر بئرا يوم ذي قرن. نحر جزور، عارفين الجمل، وحفر بئرا عشان يسقيهم، فأطعمهم وسقاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا طلحة الفياض، فسمي طلحة الفياض. وكذلك روى الإمام الحاكم بإسناده إلى طلحة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده دفر جلة، فرماها إلي، أو قال ألقاها إلي وقال: دونكها أبا محمد فإنها تهم الفؤاد. دونكها يعني خدها، دونك كذا يعني خد كذا. والزفرجل نوع من الفاكهه يشبه الكمثرى كده والجواسي، اسمه الزفرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خدها فانها تجم الفؤاد. ومن مناقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان طلحه يموت شهيدا، فقد راى الامام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، فقال: سبق حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان طلحة بن عبيد الله حاضر في هذا المشهد. فهذه شهادة لطلحة بأنه من الشهداء. ومن مناقبه الرفيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنده راب. قال الإمام البخاري: باب ذكر طلحة ابن عبيد الله. وقال عمر: وفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. راضي عن هذا الرجل. ومما يدل على عظم منزلة طلحة ابن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ضمن العشرة المبشرين بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة وفلان وفلان، وذكر طلحة ابن عبيد الله قال وطلحة في الجنة. هذه منصبة أيضا لطلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ده واحد من العشرة المبشرين بالجنة ومن الصحابة الصادقين العاملين. ولاحظوا من العشرة المبشرين بالجنة كلهم كانوا قرشيين، وكلهم كانوا من المهاجرين اللي هاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الله الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصير ابن كلاب القرشي الأسدي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصير، وعدد ما بينهما من الآباء سواء، وهو حواري النبي وابن عمته، فأمه فطية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قال عروة ابن الزبير أسلم الزبير بن العوام وهو ابن 8 سنين، يعني أسلم وهو غلام صغير، وهاجر وهو ابن 18 سنة، هاجر هو عنده 18 سنة، وكان عم الزبير يعذب الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير لا أكفر أبدا. شوف تمسك هذا الجيل بالإسلام، عمه كان يعلقه ويولع حصير تحته يدخن عليه، عارفين يعني الدخان بتاع الحصير ده بيبقى مؤذي جدا، فبيسبب سعال دائما، ومع ذلك بطل وهو صغير السن. ولكن شوف هذا الجيل من الصحابة كان عندهم تضحيات عظيمة في سبيل الله تبارك وتعالى، ولأن ربنا تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فهذا الجيل هو يعني ظل وسيظل خير جيل أخرج للبشرية بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال عروة أسلم الزبير وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين معا، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد المشاهد كلها وفضائله مشهورة ومعروفة، وكان ثالث من طراز رفيع جدا. الزبير كان من أعظم فرسان العرب، وحتى أن هو في غزوة بدر كان المسلمين كلهم معاهم 2 فرسان، الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه. الاثنين دول بس اللي كانوا فرسان في الجيش، يعني راكبين على فرس والجيش كله كان مشاة. ومناقب الزبير مناقب عظيمة وواسعة. من فضائل الزبير ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا. حواري اللي هو الإنسان الخفيف جدا بصاحبه اللي بيقوم على نصرته وتأييده وشد أزره، ده يسموه الحواري، يعني الخالص. الكلمة دي جاية من الحاجة النقية، يقولوا مثلا في لغة العرب قب حواري، يعني معمول بإيه أبيض ناطع مفهوش رصة، ده يتقال عليه القبض الحواري. فكذلك كلمة حواري اشتقت من هذا المقال، انه انسان مناصف جدا لمن يتبعه. ولذلك التلاميذ المسيح عليه الصلاة والسلام اسمهم الحواريين، التلاميذ اللي كانوا حوالين المسيح مختصين بزراعة عليه وختمته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. الزبير بن العوام هو حواري النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه. كلمة فداه بأبويه يعني قال له فداك أبي وأمي، كما في صحيح البخاري بإسناده إلى عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت، كانوا صغيرين فكانوا مع النساء خمس الجيش، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، يختلف يعني بيروح ويجي، يقولوا يختلف إلى فلان يعني راحوا جه، اختلف إلى الشركة، اختلف إلى المدرسة، راحوا جه، يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، من يروح يطلع خبر هؤلاء الناس. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة وعظيمة لزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وشوف أدب الصحابة عبد الله بن الزبير بيخاطب أبوه يقول له: يا أبتي. الكلمة الجميلة دي مع الأسف أصبحت على وشك الاندثار في مجتمعات المسلمين، كلمة أبي وأمي، بابا وماما، الكلمة دي أوشكت إن هي تختفي خصوصا من الناس كبار السن، مجرد إن هو ينتهي من الدراسة الجامعية ويشتغل أو يتزوج يحس إن هو بقى عيب في حقه إن هو ينادي مثلا والده يقول له يا بابا مثلا أو يا أبي، فتلاقيه يقول له الحاج فلان أو الحاج مثلا عودة، تعالى فلان الحاج عودة، أو بعضهم ينادي أبوه في مهنته فيقول له مثلا يا باش مهندس أو يا دكتور فلان. هذا خبر عظيم جدا، ان المشاعر الابويه مشاعر عظيمه جدا، وده حقهم اللي ربنا تبارك وتعالى ادهولهم، ان احنا نناديهم باحد الاسماء ليهم، احد الاسماء الى الاب والام، ان لما ابنه يناديه يقول له يا بابا، وينادي امه يقول لها ماما، مش يقول لها حاجه فلانه او يا ام فلان. ناهيك طبعا عن المجتمعات اللي هي تحت الارض، لما يجي ينادي على امه مثلا يقول لها امراه كذا مش عارف ايه، ده كلام طبعا مش في دماغنا الان، لكن الكلام على منادات الاب والام باللقب يا فلان يا حاج فلان يا باشمهندس ما كذا، يكون الادب مع الوالدين. وهذا ليس من بر الوالدين، من بر الوالدين ان انت النبي تذكره باسمه يا ابي يا امي. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث لما ذهب الى زياره قبر امه وبكى، فقال الصحابه: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: استاذنت ربي ان ازور امي فاذن لي. فقال: امي، ذكر ان ازور امي. فدي كلمه جميله، المفروض ان هي ما تختفيش من حياتنا، وخصوصا من مجتمعات الناس الملتزمين اللي بيحاولوا يطبقوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناحي حياتهم. نستعمل كلمه يا ابتي يا امي، بلاش حكايه الحاج والحاجة وام فلان وابو فلان والباشمهندس والدكتور فلان، وعندما يأتي بالكلام عن أمه أو عن أبيه. ومن مناقب الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان من الذين استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صريخ إن أهل مكة راجعين يستقصروا شمس المسلمين في المدينة، فقال للمسلمين محدش يضع السلاح، الناس اللي كانوا بيحاربوا في المعركة يجوا تاني. فرجعوا تاني وهم منهكين من الحرب، ومنهم اللي مجروح ومنهم اللي دماؤه تسيل، ولكن مع ذلك استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف بالبنية حمراء الأسد. فأنزل الله تبارك وتعالى في هؤلاء الناس تكشيلا لقولهم وثناء لفعلهم وثناء عليهم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده الإيمان أو التوكل على الله واليقين التصديق الفعلي للإسلام. مفيش حد تعلم ومفيش حد تهرب ولا حد قال أنا عملت اللي عليا أنا حاربت طول النهار أنا تعبان أنا مجروح أنا شفت الموت بعيني. لا ما قالوش كده. إن هذا الجيل كان يبحث عن الآخرة. ولذلك عندما انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى ذلك. إحنا الآن في عافية ما عملتش أي حاجة غير الصلوات وغيره ثم بعد ذلك بنحس كل واحد إن هو عمل حاجة عظيمة جدا إن هو بيصلي مثلا أو بيصوم إن ده بيعمل عمل الكفار يعني المجتمع ما بيعملهوش. تشوف حال هؤلاء الناس يدعون ليقتلوا ليموتوا ومع ذلك لا يترددون ولا يتلجؤون. الآن السنة أصبحت ثقيلة على قلوب بعض الناس حتى من المنتمين ومدعين اتباع السنة. عندما كنت في خصومة لا يأتي الأمر على هواء على شهوته يبدأ يتململ ويبحث عن نصرك ويبحث عن حكم آخر وعن حد ثاني يستفتيه وعن واحد ثالث يرجع له. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كذا كان حالهم ولا هكذا كان سلوكهم. سلوكهم كان واضح المعاني بين الختمات لا تبحث عن الآخرة. ولذلك استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للحرب فخرجوا ذراعا انهم كانوا احرص شيء على الخير لم يتلكأوا. فأثنى عليهم ربهم تبارك وتعالى. من هؤلاء الناس كان الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. وراى الامام ابن سعد باسناد صحيح عن هشام قال كانت على الزبير عمامه صفراء معتبرا بها يوم بدر. اللي بيلبس العمامه في لغه العرب يقولوا اعتمر العمامه. اعتمر العمامه يعني لبس البتاع الشال ده اللي بيتعمل فيه العمامه ولكن مفيش تحتها غطاء راس مفيش طاقيه مثلا او قلنطوه او غيره. يلبس الشال ده يعمله عمامه. والعمامه كانت عند العرب غير بتاعتنا دي. كانت العمامه بتبقى ملفوفه كده على الراس ونازله لفه من تحت الحنك وراجعه ثاني لفوق. دي العمامه العربيه اللي كانت عند العرب. اعتبر اللي هو لفها من غير ما في غطاء راس. اعتبر معتجرا العمامه يعني لابس حاجه على شعر طاقيه من صور وغيره من انواع غطاء الراس. فكان معتجر بعمامة صفراء لونها أصفر في يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير. الملائكة اللي نزلت تحارب مع المسلمين في يوم بدر نزلوا لابسين عمم صفراء زي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يدل على أن هذا الرجل كان رفيع القدر حتى عند أهل السماء بضمين أن الملائكة نزلت على هيئته رضي الله تعالى عنه. ورأى الإمام البخاري في إسناده إلى مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاه شديد. الرعاة معروف النزيف اللي ينزل بين الأمس اسمه رعاة. فنزى الرعاة في جسلهم كده وباء في سنة فبقوا ينزفوا جالهم نزيف من الأنف فسموها سنة الرعاة. وده من سنن العرب أيضا إن هم كانوا بيسموا السنين بالأحداث الغريبة عليهم. يظهر حاجة مثلا في السنة دي فيسموها مثلا عام الرمادة كان فيه جفاف فسموها عام الرمادة. العام اللي كان فيه الطاعون سموه عام الطاعون. السنة اللي كان فيها الفيل سموه عام الفيل. السنة دي كان فيها نذير فسموه عام الرعاة. فكان عثمان بن عفان رعاة حتى حبسه عن الحج وأوفى. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف. قال وقالوه؟ قال نعم. يعني عثمان بيقول له الناس قالت ان عثمان هيموت وقت الحج؟ قال له اه. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل اخر فقال استخلف. فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ قال له طب رشحوا مين طب من بعدي. فسكت. فقال فلعلهم قالوا انه الزبير. عثمان رضي الله عنه قال له رشحوا الزبير؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده انه لخيرهم. ما علم يعني على كلمه ما علم يعني على حسب علمي هو ده احسن واحد. وان كان لا احبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي يا شهادة من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه للزبير ابن العوام انه رجل يصلح لقيادة الامة. ومن مناقبه انه كان شجاعا نفذاما في ساحة القتال. فقد رأى البخاري بإسناده الى هشام. هشام اللي هو ابن عروة ابن الزبير. وعروة ابن الزبير ده كان احد الفقهاء السبعة اللي انتشر عنه الفقه في العالم كله. فقال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اصعب اليرموك. يوم اليرموك ده يوم عظيم من اعظم ايام الاسلام لانه انتصر فيه المسلمين على الروم. الروم اللي هم سكان اوروبا دول اسمهم الروم وكانوا امبراطورية عظيمة جدا في الزمان ده. فصحابة هزموهم هزيمة نكراء في يوم اليرموك واخذوا منهم اقليم الشام كله انضم الى الدولة الاسلامية. فصحابة قالوا للزبير الا تشد فنشد معك اهجم عليهم واحنا وراك. فقال فحمل عليهم يعني دخل على الجيش فضربوه ضربتين على عاتقه. هو ده العاتق. ضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. يعني ضربوه ضربتين من ضمن الضربتين ضربوه على ضربة كان مضروبها في يوم بدر إصابة قديمة. قال عروة ابنه فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. يعني لما أبوه في البيت متخفف من الثياب يجي الولاد يحطوا ايديهم في حفرة داخل جسمه مجسع يلعب يدخل صوابعه في قلب الجرح الزائد في بدنه رضي الله تعالى عنه. يوم اليرموك شق الجيش رايح جاي. يعني دخل في وسط جيش الروم رايح جاي مسافة رايح جاي راح لاخره ورجع ثاني رضي الله تعالى عنه. طبعا في الشق ده بيضرب كل اللي قدامه وكله بيضرب فيه. ده واحد يعني ميت ميت يعتبر ورجع ثاني ايضا بنفس الطريقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك من اعظم مناقب الزبير واعلاها ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بانه يموت شهيدا. فقد روى الامام مسلم في صحيحه حديث الجبل حراء أن الجبل التب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان اللي واقفين في الوقت ده كانوا أبو بكر وعمر وطلحة وعثمان والزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلي بن أبي طالب. فهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام بأنه من أهل الجنة. وفي سنن الإمام الترمذي أن الزبير أوصى إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل يوم الحرب وقعة الجمل المعروفة اللي حدثت بين الصحابة. أوصى الزبير ابن عبد الله فقال من ضمن ما بيحكي له ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك الى فرجه، جسمه كله في جروح اثناء المعارك اللي فرج فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قتل للزبير ابن العوام فقد قاتله اعرابي جلد في اسمه ابن جرمود، اخذ السيف بتاعه فدخل فيه على علي بن ابي طالب، فقال علي رضي الله تعالى عنه: هذا سيف طالما خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغمرات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن صفية اللي هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وقد قيل ان عمرو بن جرمود ده لما سمع كده قتل نفسه، وقيل ان هو اتوارى في العراق لما لبس لما مصعب بن الزبير فتحها، فاتأمر عليها يعني ده امير، فقالوا له ده عمرو بن جرمود هنا عشان يعني يقتله قاتل ابيه، قال لهم لا خلوه يظهر، مش هو ده اللي انا اقتله قصاد الزبير، فما يكافئش الزبير بن العوام الرجل هذا الحقير يعني. وقتله وهو نايم، وكان نايم فالراجل ده طعنه وموته، وطبعا هو لو كان صاحي ما حدش يقدر يقتل الزبير بن العوام، كان ليس اذا حارب، ما فيش حد يقدر يقمص فيه في المعركه. في احدى الغزوات ضرب واحد فشقه نصفين لغايه لما السيف قطع في الفرس اللي الراجل ركبه، فالصحابه قالوا له: ايه ده سيف عظيم؟ قال لهم: لا، الايد اللي ماسكه السيف، السر مش في السيف، السر في الدراع اللي هو ماسك السيف، اللي ضرب واحد قطعه نصين في ايد عجيبه. طبعا السيوف مش زي ما انتم فاكرين، زي السيوف اللي بتتعاركوا فيها مثل الحديد حته رفيعه، السيف كان سيف تقيل جدا، سيف تقيل. وقوته ليست في ان هو بس في حك السيف، لا، في تقل الحديث نفسه الثقل، يعني هو لو حتى مش مسنون لو اتضرب في حد يموت من تقل الحديث. فتتعجب ازاي الناس دي كانت بتشيل سيف زي ده، ويفضل مثلا طول النهار بيدارس فيه ويضرب فيه، تقيل جدا. بعد في موقع اخر مواطن ان شاء الله اوريكم السيف من المسلمين كانوا بيحاربوا بيه، ونشوفوا ازاي السيف ده كان تقيل قد ايه. الان السيوف دي بينتجوها في اسبانيا اللي المسلمين كانوا بيحاربوا بيها، بنفس شكلها وبنفس الثقل بتاعها وبنفس الكلام اللي مكتوب عليها. السيوف كان بيبقى مكتوب عليها حاجات مثلا: لا غارب الا الله، العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، ومعموله بطريقه كده هندسيه غريبه، تقيل جدا جدا، محتاج ايد قويه جدا عشان بس تشيله، فضلا ان هو يفضل ماسكه وقت طويل من النهار بيضرب فيه، فضلا ان هو يضرب فيه واحد يشقه نصين. والزبير ليه فضل عظيم جدا على اهل مصر، انه واحد من الذين ذهبوا في اتمام فتح مصر لما طال حصار حصن بابليون. الزبير قال: اني نظرت نفسي لله، وطلع تسلق جدار الحصن ونط في قلب الحصن وقاتل الحراس فقتلهم وفتح للمسلمين البوابه، فدخل الجيش وفتحوا الحصن، وبفتح حصن بابليون تم فتح مصر على ايد المسلمين. فده الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه، الصحابي الجليل واحد العشره المبشرين بالجنه، وابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، واحد من عظماء الصحابه ومن لهم الفضل العظيم واليد البيضاء على دين الاسلام. اما مناقب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه نرجعها إن شاء الله للأسبوع القادم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.